صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لا يقال الحجة منقوضة بنفس المادة، فإنها في نفسها جوهر موجود بالفعل، ولها قوة قبول الأشياء، فيلزم تركبها من صورة تكون بها بالفعل ومادة تكون بها بالقوة. وننقل الكلام إلى مادة المادة وهلم جرا فيتسلسل، وبذلك يتبين أن الاشتمال على القوة والفعل لا يستلزم تركبا في الجسم. كان كلامنا في بيان ماهية الجسم، وقلنا أن ماهية الجسم مركبة من جوهرين، جوهر سميناه الهيولى والمادة، وجوهر سميناه الصورة أو الصورة الجسمية. قلنا باعتبار أن الجسم ماهية مشتملة على حيثيتين، حيثية القابلية والاستعداد والإمكان الاستعدادي، وحيثية الفعلية والوجود ومنشئية للآثار الخارجية. وباعتبار أن الجسم بحسب التحليل العقلي فيه حيثيتان، حيثية القوة والاستعداد وحيثية الفعلية والوجدان، لا بد أن نفرض في ماهيته جوهرين. إذن يلازم وجود حيثية القوة والفقدان ووجود حيثية الفعلية والوجدان، أن نقول أن حقيقة الجسم ليست بسيطة وإنما مركبة من جوهرين، فإن حيثية القوة وحيثية الفعلية لا تجتمعان في شيء بسيط لتنافيهما، أو بتعبير أدق لتناقضهما، لأن حيثية القوة هي الإعدام والفقدان، وحيثية الفعلية هي الوجدان والوجود. بناء على هذا التزمنا أن حقيقة الجسم حسب التحليل العقلي ماهية مركبة من جوهرين، من المادة والصورة. ذكرنا فيما سبق هناك 5 إشكالات ذكرت على هذا الاستدلال وعلى هذا البرهان بأن الجسم مركب من جوهرين، من المادة والصورة. ودفعنا هذه الإشكالات بتفصيل، وصلنا إلى الإشكال السادس. إشكال السادس هذا أنه نحن ننقض الحجة السابقة التي بيناها على تركب الجسم من جوهرين، ننقضها بنفس المادة. المادة التي هي الهيولى والجوهر المادي الحامل للإمكان الاستعدادي، فيها فعلية أم لا؟ نعم، فإنه جوهر فعليته اللا فعلية له. هذا الجوهر فيها حيثية الفعلية وفيها أيضا حيثية القوة والاستعداد، وكلتا الحيثيتين لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد. إذن يستلزم أن نقول حسب الحجة المتقدمة على تركب الجسم، أن نقول أن المادة في ماديتها مركبة من جوهرين، جوهر ماديا يحمل استعداد المادة، وصورة بتلك الصورة تكون المادة فعليا. وتلك المادة المفروضة في هذه المادة أيضا هي حاملة للفعلية، فعليتها اللا فعلية لها، وأيضا حاملة للاستعداد والقوة. إذن تلك المادة لا بد من فرض المادة والصورة فيها، وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية له. بناء على هذا فرض كون المادة فيها جوهر مادي وجوهر صوري باطل. نفس هذا المكان، نفس هذا الكلام نذكره في الجسم، نقول كما أن الجسم أيضا لا يمكن أن نفرض فيه جوهرين لأنه يستلزم منه التسلسل، فنقول أن الجسم مثل المادة الأولى، مثل الهيولى، كما أن الهيولى اجتمعت فيها حيثيتان، حيثية القوة والاستعداد وحيثية الفعلية، أنها لا فعلية لها إلا فعلية قوة. كذلك نقول في الجسم، الجسم موجود بسيط كالمادة الأولى، هذا الجسم فعليته بالصورة، ونفس هذا الجسم الذي له فعلية بالصورة الجسمية أيضا حامل للاستعداد والقوة. ما تقولونه في المادة الأولى نقوله في الجسم بلا فرق. لا يقال الحجة منقوضة، يعني البرهان الذي تقدم على أن الجسم مركب من المادة والصورة، لأن الجسم يحمل حسب التحليل العقلي حيثيتين، حيثية القوة والاستعداد وحيثية الفعلية ومنشئية الآثار، وهاتان الحيثيتان لا تجتمعان في شيء واحد بسيط، إذن لا بد من تركب الجسم. نقول تلك الحجة منقوضة بنفس المادة يعني الهيولى، فإن المادة في نفسها جوهر موجود بالفعل ولها قوة قبول الأشياء، جوهر موجود بالفعل باعتبار أن الجسم مركب منها ومن الصورة، إذن لا بد من فرض الوجود لها، إذن لها فعلية بحسب كونها موجودة، ولها قوة واستعداد بحسب تقبلها للصور النوعية والصور الجسمية. فيلزم تركب نفس المادة من صورة تكون ببركة تلك الصورة بالفعل، ومادة عليكم السلام تكون بها بتلك المادة بالقوة. وننقل الكلام إلى مادة المادة، أيضا مادة المادة أيضا هي ذات حيثية موجودة حسب وجودها بالفعل، حسب كونها حاملة للاستعداد بالقوة. إذن نقول مادة المادة أيضا فيها مادة وصورة، وتلك المادة أيضا فيها مادة وصورة، وهلم جرا فيتسلسل. وبذلك يتبين أن الاشتمال على القوة والفعل في مورد لا يستلزم تركبا في الجسم، إذا فرضنا الاشتمال في الجسم كما هو المفروض. إذن الفرض أي وجود حيثيتين في شيء واحد لا يستلزم تركب ذلك الشيء، كما أن وجود هاتين الحيثيتين القوة والفعل في المادة غير مستلزم لتركب المادة، والمادة جوهر بسيط. هذا الإشكال النقضي الذي نعبر عنه بالإشكال السادس. نقول في الجواب أنه الجواب واضح جدا، مقصودنا من أن المادة متضمنة للقوة والفعل أي معنى؟ إذا فسرنا المادة مثل ما فسرها المستشكل، نعم النقض وارد، أن المادة حسب وجودها بالفعل، حسب كونها قوة قبول الأشياء والصور الجسمية والصور النوعية فهي بالقوة، ولكن نحن نقول المقصود من المادة التي فيها فعلية وقوة فعليتها عين قوتها، مو أن فعليتها حيثية غير حيثية بالقوة. المقصود من أن المادة هي لها فعلية، فعلية بأي معنى؟ يعني لا فعلية لها، فعلية القوة، متعلق الفعلية ليس هو الوجود، متعلق الفعلية هو قوة الأشياء، يعني ترجع فعلية المادة إلى قوتها، فإن فعليتها ألا فعلية لها، يعني فعليتها أنها بالقوة. إذن لا توجد هناك حيثيتان متنافيتان، حيثية الفعلية وحيثية القوة، حتى يستلزم من ذلك تركب المادة. المادة شأنها ووصفها أنها فعلية القوة، أو أن فعليتها كما يقول الشيخ وهو صدر المتألهين، فعليتها أن لا فعلية لها، يعني أنها انها محض قوة او القوة المحضة، فليست في المادة واقعا حيثيتان، حيثية بالوجدان وبالفعل وحيثية بالفقدان وبالقوة حتى نقول انهما متنافيان، ولكن لا يستلزم وجودهما تركب المادة حتى ننقض بذلك البرهان المتقدم على تركب الجنس. نعم، إذا كان مقصودنا من فعلية المادة وجود المادة في الخارج، هذا بحثه يأتي في الفصل السادس. نحن ليس كلامنا في وجود المادة في الخارج، أن وجودها بالصورة أو أنها توجد بذاتها أو لا توجد، هذا سيأتي بيانه. كلامنا في التحليل العقلي، يعني ما يفرضه العقل من حقيقة المادة. المادة حقيقة واقعها محض القوة ومحض الاستعداد، تتركب مع الصورة، ومن تركبها مع الصورة يوجد الجسم الذي مركب من جوهرين، المادة والصورة. لأنه يقال كما أجاب عنه عن هذا الإشكال الشيخ أي صدر المتألهين، إن المادة متضمنة للقوة والفعل. نعم، حسب التحليل العقلي، ولكن المراد من فعليتها مو وجودها، المراد من فعليتها أين قوتها، يعني أن لا فعلية لها إلا القوة المحضة، لكن قوتها عين فعليتها وفعليتها عين قوتها، مو أن فعليتها حيثية متباينة عن قوتها، فهي في ذاتها محض قوة الأشياء، يعني لا فعلية لها إلا فعلية أنه لا قوة لا فعلية لها، يعني فعليتها محض القوة وليس شيئا آخر. ولهذا هذه العبارة معروفة على لسان الحكماء، يقولون أن المادة لا فعلية لها إلا فعلية أنها قوة الأشياء، يعني فعليتها عين قوتها. هذا هو الإشكال السادس وجوابه. وأما الإشكال السابع، الإشكال السابع الذي ذكروا، قالوا أن الحجة المتقدمة على تركب الجسم من المادة والصورة منقوضة بالعاقل. مرادهم من العقل حسب اصطلاح الحكماء المجرد التام ذاتا وفعلا، المراد من العقل او العقول يعني الموجود الذي في ذاته وفي انجاز افعاله لا يحتاج الى المادة. اذا اردنا ان نوفق بين الروايات وبين ادلة الحكماء نجعل مصداق العقل هم الملائكة، فان الملائكة وجودهم مجرد ذاتا وفعلا، فإنهم في تنجيز وإنفاذ أعمالهم لا يحتاجون إلى البدن ولا يحتاجون إلى الجسم وإلى المادة. إذن يعبر عن العقول بالملائكة حسب اصطلاح الروايات، ويعبر عن المجرد التام ذاتا وفعلا حسب اصطلاح الحكماء بالعقل. قالوا أن العاقل يقع في سلسلة العلل والمعلولات. نعم، لأن العقل ليس واجب الوجود بالذات، العقل إما علة وإما معلول، وإما معلول وعلة، معلول بالنسبة إلى علته وعلة بالنسبة إلى معلوله. فإن في العقول أو في باب العقل هناك سلسلة العلل والمعلولات. إذن نفرض العقل المتوسط وهو الذي توسط بين علته وبين معلوله، نقول هذا العقل حسب علته ينفعل، لأن العلة وهو العقل الذي فوقه في مرتبة الوجود يؤثر فيه. إذن هذا العقل المتوسط فيها قابلية التأثير، يعني يتأثر بما هو فوقه، إذن فيها حيثية الانفعال والقبول. نفس هذا العقل الذي مجرد ذاتا وفعلا فيها حيثية التأثير بالنسبة إلى العقل الذي ما دونه وهو معلوله، إذن فيها حيثية التأثير وهو حيثية الوجدان. فيها حيثية الانفعال والتقبل وهي حيثية الفقدان بالنسبة إلى ما فوقه. إذا لم يقبل الوجود ولم يكن فيها استعداد للانفعال ولتقبل الوجود ما أفيض الوجود من علته عليه. يعني إذا كان ممتنع الوجود كيف على الممتنع يفاض الوجود من العلة؟ لا يفاض. ومن جهة ثانية هو الذي يفيض الوجود على معلوله، إذن يفعل في معلوله حيثية الوجدان وينفعل بعلته وهو حيثية الفقدان والقوة. والحال أن الحكماء ذكروا في محله أن العقول بصائر وليست مركبة، بل المجردات مطلقات بصائر. فإن التركيب الذي نحن نذكره في المرحلة السادسة في الماهيات هذه كلها مرتبطة بعالم المادة والماديات، وأما المجردات فإنها بسائط حقيقية وليست مركبة. إذن العقل مع كونه ذات حيثيتين متباينتين، حيثية الانفعال بالنسبة إلى علته وتقبل الوجود من العلة، وحيثية يفعل ويؤثر وهو حيثية الفعلية والإيجاب بالنسبة إلى معلوله، ولكن مع ذلك العقل لم يكن مشتملا على جوهرين وإنما هو بسيط. فلنقول بهذه المقالة في الجسم، نقول الجسم فيها حيثية الانفعال والاستعداد والتقبل للصور النوعية، وأيضا في الجسم حيثية الفعلية والوجود والمنشأ للآثار. والحال أن الجسم أمر بسيط وليس مركبا، هذا حاصل النقض. لا يقال، وهذا هو الإشكال السابع والإشكال الأخير الذي ذكره سيد العلامة في المقام، لا يقال الحجة منقوضة بالعقل، ومرادنا من العقل هو المجرد ذاتا وفعلا، فإنه أي العقل مؤثر فيما دونه، يعني يعطي الوجود في لمعلوله، وفيما دونه متأثر يعني منفعل عما فوقه يعني علته. ففي العقل جهة فعل وانفعال، يفعل فيما دونه وينفعل بما فوقه. فيلزم على قولكم تركب العقل من مادة وصورة حتى يفعل بالصورة وينفعل بالمادة. والحال أن العقل أولا بسيط، ثانيا المجردات فاقدة للصورة والمادة. الصورة والمادة من خصائص ومن لوازم عالم المادة والماديات. المجرد لا يشتمل على الصورة ولا يشتمل على المادة، فإن اصطلاح الصورة والمادة من خصائص عالم المادة. هذا حاصل النقد. في الجواب عن النقد نقول أن اصطلاح الفعل والانفعال أو يفعل وينفعل مشترك لفظي في الفلسفة. تارة مقصودنا من يفعل وينفعل يعني الفعل المادي والانفعال المادي، تارة مرادنا من يفعل وينفعل يعني يفعل المجرد وينفعل المجرد. الفعل والانفعال في المجرد بمعنى وفي المادي بمعنى آخر. الفعل والانفعال في المادي مثل ما ذكرنا بمعنى المادة والصورة، فإن الصورة تعطي الفعلية وتفعل، والمادة تتقبل الفعلية وتنفعل، هذا صحيح. أما المقصود من الفعل والانفعال في المجرد ليس كذلك. المراد من الفعل والانفعال في المجرد أو المجردات التامة يعني الوجود والإيجاب. العقل المتوسط بوجوده من العلة ينفعل، وبنفس هذا الوجود يؤثر ويفعل فيما دونه. يعني وجوده يفاض من العلة وهو أيضا يفيض وجوده على المعلوم. إذن لا يوجد لا فعل ولا انفعال بالمعنى المادي. عندما نقول مثلا باب المثال عندما نقول عليكم السلام أن عالم العقل علة لعالم المثال حسب رأي الإشراقيين، وعالم المثال علة لعالم المادة، الذي متوسط بين عالم المادة وبين عالم العقل هو عالم المثال. نقول عالم المثال ينفعل يعني يفاض عليه الوجود من عالم العقل، يفعل في عالم المادة يعني يفيض الوجود على عالم المادة، إفاضة الوجود على ما دونه وأخذ الوجود مما قبله وما فوقه هو بعين وجود المجرد. يعني هذا الوجود الذي يعطى للمجرد من العلة، نفس هذا الوجود بواسطة هذا المجرد ينتقل إلى شنو؟ إلى المعلول، ويفيض هذا المجرد بوجوده الوجود على معلوله، كما أنه أخذ الوجود من علته. فمقصودنا من أن المجرد فيها ينفعل يعني أن العقل يفرض للمجرد قابلية واستعدادا لتقبل الوجود من علته، ويقول بعد ذلك أن هذا المجرد يجوز له أن يفيض الوجود على غيره وعلى معلوله. هذا كل اعتبار عقلي، وإلا في الحقيقة المجرد والوجود الخارجي هناك معلول وعلة، موجود وموجود آخر. الموجود المتوسط وهو العقل المتوسط يوجد بوجود علته لإفاضة الوجود من العلة عليه، وأيضا نفس هذا المعلول يفيض الوجود على معلوله، فيكون فاعلا بوجوده ومنفعلا بوجوده أيضا، ففعله وانفعاله متحدان لأن محلهما هو وجود المجرد، وليست هناك حيثيتان، حيثية الفعل والانفعال ومتباينتان حتى نقول كيف اجتمعتا في المجرد ولم يستلزم من اجتماعهما تركب المجرد. فإنه يقال إن الانفعال والقبول هناك يعني في باب المجردات، غير الانفعال والقبول المبحوث عنه في الأجسام. فانفعال العاقل وقبوله الوجود مما فوقه يعني من علته ليس إلا مجرد، يعني ليس واقع الانفعال إلا مجرد وجود العاقل الفائض عليه مما فوقه. هذا المقصود، من غير سبق قوة واستعداد يقرب موضوع العقل من الفعلية، مثل ما قلنا أن النطفة تقرب الإمكان الاستعدادي للإنسان بواسطة العلقة، والعلقة تقرب هذه الموجود إلى الإنسان بالنسبة إلى النطفة، والمضغة تقربه أكثر، وهكذا إلى أن يصبح إنسانا. هذا الإمكان الاستعداد أصلا في المجرد ما مفروض، المجرد أمره بين الوجود والعدم، يفاض على المجرد الوجود من علته، وهو إذا كان علة يفيض الوجود على معلوله من دون استعداد مادي. وإنما العقل يعني العقل الإنساني يفرض للعاقل يعني يفرض للمجرد التام ماهية يعتبرها قابلة للوجود والعدم، فيعتبر تلبسها بالوجود قبولا وانفعالا. هذا كل اعتبار عقلي، ولا في الواقع المجرد يوجد بوجود علته ويعطي الوجود لمعلوله، فالقبول كالانفعال مشترك بين المعنيين، والذي يستلزم التركب هو القبول بمعنى الاستعداد والقوة السابقة المفروضة في المادة، دون القبول بمعنى فيضان الوجود وإفاضة الوجود الذي هو في المجردات وفي العقل. فالعقل يفعل يعني يوجد المعلول بعين ما يقبل وينفعل به. عين ما يقبل وينفعل به ما هو؟ وجوده، بنفس وجوده الذي أفيض عليه من العلة وينفعل بوجوده، بنفس هذا الوجود يفعل ويعطي الوجود للمعلول. لا أنه حامل للقوة والاستعداد وحيثية، وتلك الحيثية تتقرب إلى الوجود إلى أن يوجد. ولهذا مشهور عند الحكماء يقولون أن المجرد لا يوجد له كمال بالقوة، فإن المجرد خصوصا المجرد التام وهو العاقل كل كمال ينبغي له حسب مرتبته الوجودية موجود له بالفعل، لأنه لا يمكن فرض القوة والاستعداد في المجرد. طبعا هذا البحث أكثر تفصيلا يأتي في باب العقل والمعقول أو العاقل والمعقول. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس في أن المادة لا تفارق الجسمية والجسمية لا تفارق المادة، أي أن كل واحدة منها لا تفارق صاحبتها. في هذا الفصل السادس نأتي إلى بحث المادة والصورة اللتان يتركب منهما الجسم، ولكن حسب الواقع الخارجي. نحن إلى الآن في الفصل الخامس كان كل حديثنا عن حقيقة الجسم حسب التحليل العقلي، أن العقل كيف ينتزع من حقيقة الجسم وما ينتزع، ينتزع حيثية القوة والاستعداد، ينتزع حيثية الوجدان والفعلية، وأن حيثية الوجدان والفعلية العقل يسميها بالصورة الجسمية، وحيثية القوة والاستعداد يعبر عنها بالمادة أو الهيولة. ولكن بعد بيان هذا التحليل العقلي نأتي إلى الواقع الخارجي. هاتان الحيثيتان أو هذان الجوهران حسب التحليل العقلي، الجوهر الأول المادة والثاني هو الصورة، كيف يوجدان في الخارج حتى نحرز وجود الجسم الذي يتركب منهما في الخارج؟ بناء على هذا بحثنا الآن في الوجود الخارجي للمادة والصورة. نقول هناك مسألتان حسب الواقع الخارجي. المسألة الأولى أن المادة في الواقع الخارجي لا تفارق الصورة، وأيضا المسألة الثانية، الصورة في الواقع الخارجي والوجود الخارجي لا تفارق المادة أبدا. إذن لابد من بيان هاتين المسألتين مع أدلتها. أما المسألة الأولى، لماذا المادة في تلبسها بالوجود الخارجي لا تتعرى عن الصورة الجسمية، بل هي لابد أن تكون مع الصورة الجسمية؟ هناك عدة براهين على حاجة المادة في وجودها الخارجي إلى الصورة الجسمية أو إلى الصور النوعية التي تتعاقب على الصورة الجسمية. نقول هناك عدة براهين، ولكن نشير إلى برهانين تبعا للسيد العلامة. البرهان الأول أنه المادة حسب التحليل السابق وحسب البيان المتقدم في الفصل الخامس قلنا أنها لا فعلية لها إلا أنها قوة الأشياء، محض القوة، فعليتها لا فعلية لها. هذا صحيح. إذن لا توجد في المادة حسب التحليل العقلي أي شائبة من شوائب الفعلية والوجود. بناء على هذا العاقل ينظر إلى المادة بصفة أنها محض القوة أو أن لا فعلية لها إلا أنها لا فعلية لها، أي فعليتها عين قوتها، ولا توجد فيها غير القوة حيثية أخرى. صحيح. بناء على هذا إذا أرادت أن توجد في الخارج، وجودها في الخارج يلازم الفعلية. لماذا؟ لأنه ذكرنا في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أن الوجود يساوق الفعلية. إذن إذا أرادت أن توجد في الخارج وهي محض القوة والاستعداد كيف توجد؟ إذا توجد بذاتها وغنية عن الصورة، يعني فرضنا فيها حيثية الوجدان والفعلية، وهذا خلاف ماهيتها، لأن ماهيتها محض القوة وقوة قبول الأشياء فقط، وما كانت في ماهيتها حسب التحليل العقلي حيثية فعلية. إذن لابد من فرض الصورة معها حتى تتحصل وتتحقق وتصبح لها فعلية بواسطة الصورة في الخارج، فإنها لا توجد في الخارج إلا مع صورة تعطي للمادة فعلية بحسب تلك الصورة. إما الصورة الجسمية وإما الصورة النوعية. طبعا الصورة الجسمية باعتبار أنها مشتركة بين جميع الأجسام، الصورة الجسمية تعطى لها فعلية، ولكن مع ذلك ما دام تريد أن توجد في الخارج وتكون منشأ للآثار ماهيتها وحقيقتها فقط محض القوة، لا يمكن أن توجد في الخارج إلا بشيء يثير عليها الفعلية، وذلك الشيء هو الصورة. هذا هو البرهان الأول على أن المادة تحتاج في وجودها إلى الصورة، ولهذا يعبر عنها بأنها لا تفارق الجسمية، أي الصورة الجسمية. الفصل السادس في أن المادة لا تفارق الجسمية، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية، والجسمية لا تفارق المادة، سيأتي بيان هذه المسألة الثانية بعد طرح المسألة الأولى، أي أن كل واحدة منها أي من المادة والجسمية لا تفارق صاحبتها. أما المسألة الأولى، ما الدليل والبرهان على أن المادة في وجودها الخارجي لا تفارق الجسمية؟ البرهان الأول، أما أن المادة لا تتعرى عن الصورة الجسمية فلأنها في ذاتها وجوهرها، ذكرنا حسب التحليل السابق قوة الأشياء فقط، لا نصيب لها من الفعلية. طبعا مقصودنا من الفعلية هنا الفعلية الخاصة، يعني المنشئية للآثار، يعني الوجود الخارجي، لا فعلية أن لا فعلية لها، تلك فعلية ولكن بالاعتبار العقلي. مقصودنا من الفعلية هنا يعني المنشئية للآثار، يعني الجزئية، إلا فعلية أنها لا فعلية لها. أنها لا فعلية لها يعني قوتها عين فعليتها. ومن الضروري إذا أردنا أن نوجد المادة في الخارج أن الوجود الخاص يعني الجزئي المنشأ للآثار يلازم الفعلية، بل مسابق للفعلية كما ذكرنا سابقا أن حقيقة الوجود تساوق فعلية الشيء. والفعلية مقابلة للقوة، إذن هذه الفعلية ما موجودة في المادة، والمادة كيف توجد في الخارج وتكون فعلية وموجودة بالوجود الخارجي والوجود الخاص ولكن حقيقتها محض القوة. فهي أعني المادة في وجودها في الخارج مفتقرة إلى موجود فعلي، يعني إلى موجود جوهره وذاته الفعلية، محصل الوجود يعني يحصل له للمادة الوجود، تتحد المادة بذلك الموجود فتتحصل، يعني تتحصل المادة بتحصل ذلك الموجود الذي هو شأنه الفعلية، وهو أي ذلك الموجود المسمى صورة، هو الذي يعبر عنه بالصورة أو يعبر عنه بالصورة الجسمية. هذا البرهان الأول. برهان الثاني، برهان الثاني أبسط من البرهان الأول. نقول أنه لو فرضنا أن المادة وجدت بنفسها في الخارج بدون الصورة وهي مستغنية عن الصورة، خب المادة حسب ذاتها وجوهرها ماذا قلنا؟ قلنا أنها محض القوة. خب إذا قلنا هي بنفسها وجدت في الخارج وأصبحت ذات فعلية، يعني شيء واحد اجتمع فيه القوة والفعلية، وهذا محال لاستلزام اجتماع النقيضين في شيء واحد. أما إذا كانت المادة فعلية في الخارج بالصورة، فعلية في الصورة والقوة في المادة. إذن محل الاجتماع ليس واحدا، محل القوة المادة الموجودة في الخارج، محل الفعلية الصورة الموجودة في الخارج، فلم يستلزم من ذلك اجتماع النقيضين. وأيضا لو وجدت المادة مجردة عن الصورة لكان لها، أي للمادة، فعلية في وجودها، والحال أنها قوة الأشياء محضة. وفيها، يعني وفي هذا الفرض وهو وجود المادة بذاتها، اجتماع المتنافيين في ذات واحدة، لأنه شيء واحد من بحسب ذاته قوة وبحسب وجوده فعلية، اجتمعت القوة والفعلية في شيء واحد وهو محال عقلا. إذن نقول المادة فعليتها في الخارج ليست من حيث ذاتها، وإنما من حيث تركبها واتحادها مع الصورة. هذا تمام الكلام في هذين البرهانين اللذين أقامهما السيد العلامة على أن المادة لا تفارق الصورة الجسمية. ثم إن المادة لما كانت متقومة الوجود بوجود الصورة، هنا السيد العلامة يشير إلى مطلب، ما أدري ندخل في هذا المطلب أو لا، لا يمكن أن نصل إلى قوله لا يقال، يعني الإشكال هنا سيد العلامة. بالمناسبة باعتبار أن المادة لا تفارق الجسمية في الوجود الخارجي، تعرض لنكتة، والنكتة التي لا بد من الالتفات إليها هذا، أنه بناء على هذين البرهانين ماذا أثبتنا؟ أثبتنا أن المادة في وجودها الخارجي، أو بتعبير آخر في وجودها الخاص أي الجزئي المنشأ للآثار، تحتاج إلى الصورة. من هنا نحكم أن الصورة شريكة العلة لوجود المادة، لأن احتياج المادة إلى الصورة في فعليتها دليل على أن الصورة لها دخل، لها حظ في علة وفي سبب إيجاد المادة. يعني وبعبارة أخرى، المادة لا توجد في الخارج بدون الصورة، يعني انها محتاجة الى الصورة. ولكن هل ان الصورة هي العلة التامة لايجاد المادة، او ان الصورة جزء العلة؟ هذا الذي نريد ان نبينه. المطلب الاول مسلم، هذا مقتضى الاحتياج. اذا كانت المادة في وجودها محتاجة الى الصورة، وانها لا فعلية لها الا بالصورة، هذا دليل على ان الصورة لها دخل في ايجاد المادة. ولكن هل ان دخالة الصورة وموضوعية الصورة في ايجاد المادة موضوعية تامة او موضوعية غير تامة؟ يعني ان المادة توجد بمجرد وجود الصورة، او ان المادة تحتاج الى جزء اخر من العلة؟ باعتبار ان هناك قاعدة في باب العلة والمعلول، ان توارد علل تامة على معلول واحد محال، لا يمكن ان يكون هناك معلول واحد وله علل تامة ومتعددة ومتعاقبة، يستحيل. بناء على هذه القاعدة المفروضة في باب العلة والمعلول، نقول هنا المادة التي هي محل وفيها قوة الأشياء تتوارد عليها الصور أم لا؟ نعم، الصورة الجسمية والصور النوعية، تزول صورة وتأتي صورة، الصورة الشجرية تنقلب إلى الصورة الثمرية، والصورة الثمرية تنقلب إلى الصورة البدنية، والصورة البدنية تنقلب إلى الصورة الترابية. هذه كلها توارد الصور على مادة وهي الحاملة للاستعداد. إذا قلنا أن توارد علل تام على معلول واحد محال، إذا جعلنا هذه الصور المتعاقبة هي العلل التامة، يعني قلنا أن الصورة هي العلة التامة لإيجاد المادة، والمفروض أن الصورة صور متعددة ومتعاقبة. الصورة الموجودة مو صورة واحدة، عشرات مئات عندنا صور جسمية وصور نوعية تتوارد على المادة. لازم هذا القول أن هناك علل متعددة تتوارد على معلولة واحد، وهذا محال. إذن وفاقا وتوافقا مع تلك القاعدة أن توارد العلل المتعددة على معلول واحد محال، ماذا نقول؟ نقول أن الصورة الجسمية والصور الجسمية المتعاقبة والصور النوعية المتعاقبة كلها بمنزلة شريك العلة، وإلا الجزء الآخر من إيجاد المادة أو من علة إيجاد المادة هو العقد أو المثال الموجود المجرد. المادة توجد في الخارج ولكن بواسطة صورة جسمية أو صورة نوعية، ولكن توجد بواسطة تلك الصورة، ولكن يأتي الوجود عليها من الفاعل المجرد لا من الصورة، وإلا استلزم من ذلك توارد علل متعددة على معلول واحد. شلون؟ لا ليش شريك بهذا المعنى؟ لا شريك بهذا المعنى يعني شلون؟ مثلا باب المثال أنه أنا أريد الآن أكل أك شيء، إذا أريد أكل هذا المأكول تارة أكله بدون اليد فهذا أكل المباشر، تارة أكله برفع اليد المأكولة إلى الفم، هذه اليد شريكة العلة للأكل باعتبار أن المأكولة لا يؤكل إلا بهذه الواسطة. الفاعل المجرد يوجد المادة في الخارج ويحتفظ بها ولكن بواسطة الصور المتعاقبة عليها. إذن الصورة شريكة العلة بهذا التفسير، ولهذا نقول أن الموجود، خلنا نشير إلى مسألة عقائدية هنا بناء على هذا المبنى، نقول إذا سلمنا بهذا القول وقلنا هذا المبنى صحيح كما هو من مباني المحققة عند صدر المتألهين، يوافق شنو؟ يوافق جملة من الروايات. مثلا عندنا روايات واردة أن المطر الملك الفلاني هو المسؤول عن المطر، عندنا روايات واردة أنه مثلا الصيف مسؤوله الملك الفلاني، الشتاء مسؤوله الملك الفلاني، البحار مسؤوله الملك الفلاني، هذه كلها عالم المادة، هذه مواد مع صورها ولكن تحتفظ مع صورها بواسطة المجردات، لأن هذه المادة في عالم المادة تبقى مع الصور الجسمية ومع الصور النوعية، ولكن لا بالصور فقط، وإلا ما إذا قلنا بالصور هذا صار نوع من التكوير، يعني المواد في عالم المادة موجودة بصورها، بعد ماكو حاجة إلى شنو؟ إلى عامل خارجي وإلى فاعل مجرد. لا، هناك ملائكة وهم فواعل مجردة تؤثر في عالم المادة وفي تدبير الأمور في عالم المادة، وتلك الملائكة هم بمنزلة العلة، ولكن تدبيرهم وتأثيرهم في عالم المادة ببركة الصور الجسمية والنوعية. فنقدر أن نوفق بين تلك الروايات وبين هذا المبنى الفلسفي. يبقى شيء هذا نشير إليه حتى نطبق العبارة مرة واحدة، هناك خلاف بين الحكماء في أنه عندما عندنا مادة، المادة الأولى الهيولة تعرض عليها الصورة الجسمية، بعد الصورة الجسمية المشتركة بين الأجسام كلها تأتي الصور النوعية التي تحت الصورة الجسمية، عندما تأتي مثلا بعد الصورة الجسمية الصورة النوعية شجرية باب المثال، وتزول هذه الصورة وتأتي من بعدها الصورة النوعية الثانية، مثلا تأتي صورة نوعية ترابية مثلا، هذا الشجر يصير ترابا، هل أن الصورة الجسمية التي كانت مع الصورة الشجرية أيضا تزول بزوال الصورة النوعية الشجرية وتأتي صورة جسمية ثانية تشبه الصورة الجسمية التي كانت مع الصورة الشجرية تأتي مع الصورة النوعية الترابية؟ أو لا تتبدل. مشهور الحكماء يقولون أن الصورة الجسمية واحدة وليست متعددة، وهي تأتي مثل المادة كما أن المادة تأتي مع جميع الصور النوعية، غاية ما هناك تارة يعبر عنها بالمادة الأولى والمادة الثانية، وإلا هي محض القوة لا فرق بينهما. الصورة الجسمية أيضا كذلك مشتركة بين جميع الصور النوعية، ولكن سيد العلامة يخالف هذا المبنى. سيد العلامة كما سنبين إن شاء الله في خاتمة الفصل السابع كما سيأتي بيانها، يقول كلما تبدلت الصور النوعية بتبعها تتبدل الصور الجسمية. أيضا عندنا صور جسمية متعددة. إذا قلنا أن الصورة الجسمية هي العلة التامة لإيجاد المادة في الخارج، يعني تدوارد علل متعددة على معلول واحد. بناء على هذا المبنى من سيد العلامة يتضح أننا المطلب كاملا أن الصور الجسمية المتبدلة بتبدل الصور النوعية التي تحتها، هذه كلها شريكة العلة لإيجاد المادة، والشريك الآخر الذي هو الأصل هو الموجود المجرد الذي نعبر عنه بالعقل أو حسب بعض الروايات إذا طبقنا ووفقنا بين المطلبين الملائكة الموكلين على هذه الأمور. لا، الصورة الجسمية تتبدل بتبع الصورة النوعية. لا بنفسها، بس ولكن هي قالت دائما في حالة التبدل، يعني الصورة الجسمية بتبقى باقية كما سنذكر إن شاء الله، لا تبقى هي واحدة والصور النوعية متعاقبة تحتها. مثل شنو؟ مثلا مثل ما نمثل بالتقريب المطلب، مثل الحيوانية الموجودة في أنواع الحيوان. إذا فرضنا لو سلمنا هذا الفرض أنه بقر صار إنسان أو إنسان صار بقر، الصورة النوعية تبدلت صحيح من الناطقية إلى شنو مثلا؟ إلى الصاهلية مثلا، ولكن من جانب آخر الصورة الجسمية أيضا تبدلت، فإن الصورة الجسمية التي كانت الصورة الحيوانية عفوا الصورة الحيوانية كانت في الإنسان غير الصورة الحيوانية التي الآن موجودة في البقر. هذا نظر سيد العلامة خلافا لرأي مشهور الحكماء. مشهور الحكماء يقولون لا لا، أن الصورة الجسمية هي واحدة كلية مشتركة كلي متواطي، وأنه الصورة الجسمية هي نفسها موجودة مثل المادة الموجودة، التبدل فقط في الصور النوعية. ولكن السيد العلامة يرى لا، أن التبدل في الصور النوعية يلازم الصور الجسمية. بناء على هذا المبنى كما سيأتي بيانه مع دليله إن شاء الله في خاتمة الفصل السابع نبين. ثم إن المادة لما كانت متقومة الوجود بوجود الصورة فللصورة جهة الفاعلية بالنسبة إلى المادة، غير أنها ليست تامة الفاعلية لتبدل الصور على المادة. لماذا؟ لأن تبدل الصور على المادة دليل على أن الصور ليست علل تامة، وإلا استلزم توارد علل متعددة على معلول واحد. بناء على هذا والمعلول الواحد لا تكون لها إلا علة واحدة لا علل متعددة، فللمادة فاعل أعلى وجودا من المادة والماديات، وهو الوجود المثالي أو الوجود العقلي. يفعل المادة يعني يوجد المادة ويحفظ وجودها بإيجاد صورة عليها بعد صورة، فالصورة شريكة العلة للمادة باعتبار أن إفاضة الوجود من الفاعل الأعلى على المادة بواسطة ومع الصورة، فنعبر عن الصورة بأنها شريكة العلة. لا يقال، يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.